ماذا عندك؟
عندي صغيرة خير.
لابد يعني اجينا مشان نستفيد ان شاء الله.
لا انا جاي عشان اتشرف بمعرفتك الحقيقة مع الاخوان.
شرفك الله.
السؤال اللي في ذهني ذكرني فيه الشيخ ابو عدي. في خلاف حول المسح. انه هل يجوز المسح على الجوارب كما هو الحال في الخف ام لا يجوز؟ فقرأت انا في فقه على المذاهب الاربعة كتاب الفقه.
نعم.
الكل بيقول انه من شروط المسح على الجوارب انها تكون متينة وجامدة وقوية وفيش فيها خرق والى اخره وتكون سميكة بحيث ان الماء لما يتم المسح ما يصلش للحم. انما في شرط اتفقوا عليه الاربعة اللي هو مسألة انه تمشي فيها
كذا كذا
او فرسخ او ثلاث اميال او شيء من هذا القبيل.
نعم.
اعتقد هذا ما بتحقق في الجوارب. ففهمي الخاص كان انه اقلعت عن المسح.
سبحان الله.
فلا ادري انه هل هذا صواب ام لا.
لو سألك سائل عن المسح على الخفين ثم على الجوربين،
نعم،
هل هو عزيمة أم رخصة؟ ماذا يكون جوابك؟
والله فيما يتعلق بالخفين كنت فهمها أنها عزيمة.
لا لا أنت لا تفصل، أنا حطيت لك مثلين.
نعم.
المسح على الخفين أو الجوربين هل هو عزيمة أم رخصة فيما تعلم؟
يعني كمسلم عامي هو رخصة.
ايه وهكذا فلتقول العامة اذا. طيب هل الرخصة في علمك؟ وأرجو أن تكون ناجحا في الجواب عن السؤال الثاني كما كنت ناجحا في جوابك عن السؤال الأول. هل الرخص عادة يشترط فيها من الشروط ما يشترط في العزائم؟
بالتأكيد لا، لأنها أقل مرتبة.
هاي كمان.
لأن الله لا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
هاي مرحلة أخرى.
الحمد لله. الحمد لله.
جميل. لكني رأيتك أنك يعني حرمت نفسك هذه الرخصة بسبب تلك الشروط والقيود. فهل هذه الشروط والقيود تتناسب مع كون المسح رخصة؟
والله حرماني لنفسي من باب واحد انه عندي وقت، لست في ضائقة من الوقت، يعني عندي متسع من الوقت اني
مثلا الان حتة وما نحب لك الحيلة. حتة حتة وما نحب لك الحيلة.
بارك الله فيكم.
لان الرخص لا يشترط فيها ان يكون متهرغا.
نعم.
يعني الآن لما الإنسان بيكون في السفر عنده عزيمة وعنده رخصة.
نعم.
العزيمة القصر، الرخصة الجمع. عنده وقت وعنده فراغ بحيث أنه يستطيع أن لا يجمع.
نعم.
لكن مع ذلك جمع، هل عليه من ضير؟
أبدا.
إذن أنت لماذا تضرب الأمثال وتقول أنه وجدت في نفسي فراغ؟ وجود الفراغ لا ينافي تعاطي الرخصة. لعل أوضح لك.
نعم يا سيدي.
إذن
كان عندي لبس أنا في مسألة الخف، خف ما فيش فيه عليه خلاف، ومسألة الجورب.
وأنا أحكي عن الخف والجورب بعامة.
نعم.
فإذا ما عجبك حشري مع الجورب الخف فأضرب عليه بخف وتمسك بالبحث في الجورب.
نعم.
الكلام كله،
نعم،
يدور على الخف وعلى الجورب.
نعم.
فإن ظننت، ولا أقول إذا ظننت، أن هناك فرقا بين الخف والجورب، نضرب على الخف بخف كما قلنا.
نعم.
ونعود ونحصر الكلام في ماذا؟ في الجورب.
نعم.
فلماذا الآن أعرضت عن رخصة الله التي ذكرت الحديث فيها؟
لأنه
ما هو السبب بالضبط؟
نعم يا سيدي، الطرف الآخر اللي كان في النقاش يعني متعمق في الدين يمكن أكثر مني شوية، فقال لي إنه ما وردش إطلاقا كلمة جورب في حياة الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين، فأقنعني بهاي يعني من باب إنه هو أعلم مني مسألة إنه ما وردش كلمة جورب، اللي ورد خف فقط.
كلاكما مخطئ. هل أنكر وليوافق؟
نعم.
هو مخطئ لأنهم قد ثبت عن السلف وأعني بهم،
نعم،
أول السلف وهم الصحابة وبخاصة أنس بن مالك ثم عمر بن الخطاب وغيرهم أنهم كانوا يمسحون على الجوربين. وعن الحسن البصري التابعي الجليل أنه قال وهو جواب لرد بعض الشروط التي قرأتها في ذاك الكتاب أو في غيره، ما كان الجوارب الأمصار إلا مخرقة، فإذا إنكار كون المسعى على الجوارب ما جاء هذا أمر مستنكر سواء صدر منك أو من غيرك، لأن هذا معروف. وبعد هذا أقول لو لم يكن للمس على الجوربين أصل سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، ما اتفق العلماء على شرعية المسح على الجوربين كما اتفقوا على شرعية المسح على الخفين، وإن اختلفوا في الشروط في المسح على كل من الخفين أو الجوربين. وقد جاء في سنن أبي داود والترمذي من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين والنعلين من شان خاطرك.
أمد الله في عمرك إن شاء الله.
يعني مو بس صار عنا مسح على خفين، لا خفين وجوربين ونعلين. والشاهد من هذا الحديث وعليكم السلام ورحمة وبركاته أن هذا الصحابي الجليل الذي كان يعد من دهاة العرب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين والنعلين. وحينما يأتي نص كهذا النص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أعني مطلقا رأيت يمسح على الجوربين، فحينئذ ينبغي العمل بهذا النص المطلق دون تكلف وضع شروط له أو تطلب شروط له كما فعل اليهود مع موسى حينما قالوا ما لونها ما هي، فلو لمحوها كما قيل لهم وأخذوا النص على إطلاقه كانوا استراحوا، لكن تنطعوا فهلكوا وأتعبوا أنفسهم. ولذلك قال عليه السلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. فأنا سأضرب الآن أمثلة خيالية لنتوصل منها إلى الأمثلة الواقعية، مع أنها هي تشبه الأمثلة الأولى الخيالية. فأقول ليس لنا أن نتساءل يا ترى ما كان لون الجوربين الذين مسعى بهم الرسول عليه السلام، ما كان قماشه، أكان قطنا أم كان صوفا، ثم هذا الصوف هل كان من الضأن أم المعز أم من الإبل أم إلى آخره.
النتيجة لا مسعى الجوربين. بارك الله فيكم
وفيك بارك. هذه أمثلة خيالية طبعا، لكن أمثلة واقعية من حيث أنها فرضت واشترطت كما كنت قرأتها يجب أن يكون الجوربان ثخينين، يجب أن يكون ثابتين على الساق، يجب أن يمكن المشي بهما كذا وكذا مسافة. هذه أختلك تماما، لكنها أقرب إلى العقل بعض الشيء، لكنها أبعد ما تكون عن الشرع، لأن الذي شرع لنا بفعله عليه السلام المسح على الجوربين لو أنه أراد أن يضع لهذه الجوارب شروطا ينبغي على عامة المسلمين أن يلتزموها وأن يتمسكوا بها وأنه لا يجوز لهم المسح على الجوربين إلا بها لبينها للناس، لأن الله عز وجل قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والله عز وجل أولى أن يكون كما قال في كتابه وما كان ربك نسيا. إذا لو أراد الله هذه الشروط لبلغها إلى نبيه، ولو بلغها إلى نبيه لبلغها هو إلى أمته، لأنه قال في الحديث الصحيح ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. إذن عدم ورود هذه الشروط في شيء من أحاديث الرسول عليه السلام أولا، ثم من آثار السلف المتبع له اتباعا حقيقيا ثانيا، لأكبر دليل على أنها من الشروط التي قال عنها الرسول عليه السلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. إذن امسح ولا تبالي وتمتع برخصة الله عز وجل سواء كنت مشغولا أو فارغا. نعم.